بسم الله الرحمن الرحيم.
النساء أيها الإخوة في الله درر مصونة وجواهر مكنونة، ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. إليك أيتها المسلمة، هل تريدن السعادة؟
الحجاب
طهارة وعفة وستر وحياء.
الحجاب
الحجاب واجب على المرأة من أجل أن تبقى القلوب طاهرة.
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.
الحجاب
الذي تقرب ليس عادات، حجابنا ديني.
إن الحجاب ليس عرفا تعارفت عليه نساء هذا البلد، وليس التسوى التزمت به نساء هذا البلد. إن تغطية الوجه وتغطية الجسد كاملا ليس هذا أمرا خاصا بهذا البلد، لأنه حكم شرعي نزلت به الآيات من السماء وجاءت به الأحاديث الصحيحة من محمد عليه الصلاة والسلام.
التبرد
معصية لله عز وجل.
وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
إبراز المرأة وإحلال المرأة محل الرجل في أعمال كثيرة معناه خراب البيوت وشيوع الفساد وانحلال الأسر.
الذي لو غطت المرأة وجهها قد يكون أحيانا برؤيتها وكأنها تمشي بصالة عرض تبدي مفاتنها وتخرج محاسنها. إن من السفور لبس الضيق، إن من السفور لبس العباءة الخفيفة الجذابة في منظرها، السفور لبس القصير. أهان عليك يا أختي المسلمة أن تلبسي لباس أهل النار.
في سر الحياة ولا تضيعي الدين بالدنيا كمن جهلوا. والله لو كنت من حور الجنان لما نظرت نحوات مهما غرني الهزل. أستاذ إني أخاف الله فاستسري ولتعلمي أنني بالدين مشتمل. ما استكني بكتاب الله واعتصمي ولا تكوني كمن أغراه.
إنها الحكمة في التبرج في التبرج.
حذاري حذاري من الشقوق فإن الشقوق إلى النار وبئس القرار. حذاري حذاري يا بنت عائشة وحفصة وسارة وزينب وأسماء أن تقتري بزيد حضارة الأرض الناسية.
الحذر
الحذر الحذر من التنازل الذي لا حد له الا السقوط في
السماء.
اياك ومن يهون عليك المعاصي.
الحذر
دعاة على ابواب جهنم.
يقولون
الحجاب رمز مذلة المرأة.
يقولون
ان الحجاب سينتهي حتما بعد قرن من الزمن.
يقولون
وان المرأة سوف تسير في الشارع وتجلس في المقهى ليس في لندن او باريس وانما في الرياض لترشف القهوة.
يقولون يقولون
جرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
جرأة
الأخت فاطمة أرسلت فاكس من مصر تقول قرأت زاويتك وأنا على النيل وتخبطين فتص من الضحف وما قرأت بقرة راشد وراشد وراشد الأسبوع الماضي وتراني عرفتم كلهم. جرأة جرب كل شيء حتى لا أكون قطة مغمضة. جرأة الإنشراف يعني السرقة والقتل أن غير ذلك لا. جرأة تنشر خبر كثرة 30 امرأة أعمال من هذه البلاد لحضور اجتماعات مع شركات البلاد الغربية في بعيد. جرأة هل كانت هذه الجرأة الواقعة موجودة في الماضي القريب؟ تساهل يا أخوان تساهل في مجتمعات المسلمين بقضية المرأة.
هذا غيظ من سيدي،
هذا غيظ من سيدي.
فصدقنا معاشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. عائشة رضي الله عنها في يوم واحد أنفقت 100,000 درهم ولم يبق في بيتها شيء وكانت صائمة. فقالت لها الجارية يا أم المؤمنين لو تركت لنا شيئا نفطر عليه. قالت لو ذكرتيني لذكرتي.
أنت بنفسك من النار يا أمة الله، والله لك خيرا من فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال لها أبوها يوما من الأيام يا فاطمة بنت محمد أنت بنفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا. هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من لا يساوي في المنام علاها؟ أما أبوها فهو أكرم مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسأل عنه سوى سيف الغدا بيمينه سياها.
كوني كفاطمة الزهراء مؤمنة فلتعلمي أنها الدنيا لها بدل، كوني كزوجات خير الخلق كلهم من علم الناس أن الآفة الزلل.
إليها مجموعة مختارة من الأشرطة الخاصة بالمرأة المسلمة في مواضيع مختلفة، منها الفقه والوعظ والفتاوى.
ليس المرأة تكشف وجهها لا في الغربة ولا في غيرها، يجب عليها التستر والحذر من ضد الحجاب، عليها الحذر من معصية الله إلى ما كان، وعليها لزوم طاعة الله إلى ما كان في بلادها وفي غير بلادها.
تهديها لك أختي المسلمة تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر، والآن مع هذه المادة والتي هي بعنوان مجلة المرأة المسلمة لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح المنجد.
صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسوف تستمعين أيتها الفتاة المسلمة أيتها المرأة المسلمة بهذه المحاضرة، وهي عبارة عن مجلة بعنوان مجلة الطالبة المسلمة أو مجلة المرأة المسلمة، وهذه المجلة تتكون من صفحات، فمن ضمن صفحاتها قفص من كتاب الله، ثم من مشكاة النبوة، ثم يكون لك موعد مع مقال بعنوان يا إلهي ماذا أفعل، ثم مقالة أو قصة موعظة مع حدث وموعظة بعنوان كان لي مع النار موعد، وبعد ذلك مقالة بعنوان واجبنا نحن العائدات إلى الله عز وجل، ومن ذلك فتاوى المجلة أسئلة وأجوبة، ويليها بعد ذلك مقال بعنوان الحجاب ليس عقبا من كلام فتاة أمريكية أسلمت، وبعد ذلك فتستمعين إلى فقرة بعنوان نماذج ومعاني، ثم مقال بعنوان ودرست في البيت، وبعد ذلك مشهد وتعليق، وتستمعين كذلك إن شاء الله هذه الكلمة هي قصة مؤثرة بعنوان سيدة نصرانية يوصيها القرآن الكريم، وبعد ذلك لغز العدد ثم طرفة العدد، ونختم بذلك هذه المجلة لوجود على ما سيذكر من الأسئلة الواردة من قبل الكل. الصفحة الأولى قبص من كتاب الله، لما خرج منك من بلد مصر فارا إلى مجنون بعدما قتل القبط الفرعون وعلم أنه سيقتلونه، هرب بعد نصيحة الرجل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من قوم الظالمين، ولما توجه تلقاء مدين دعا موسى ربه فقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ولما ورد ماء مدين وهو بئر في بلدة مدين بين الشام والحجاز وجد عليه أمة من الناس يسقون يسقون أغنامهم مجموعا لرعاة معهم أغنام يسقونها، ووجد من دينهم امرأتين تزوجان تكففان غنمهما عن بقية الرعاة وتبعدان الغنم عن غنم الآخرين، قال ما خطبكما؟ رق لهما ورحمهما، لماذا هما واقفتان تنتظران وتلوذان غنم؟ قالتا لا نسقي حتى يسبغ الرعاء وأبونا شيخ كبير، لا نسأل فيها السقيا حتى ينتهي الرعاة من السقي، ولا نريد أن نزاحم الرعاة، إن من ذلك المشهد الممتاز لحال المرأة الصالحة التي لا تريد مزاحمة الرجال، ولذلك قالت لا نسأل حتى يصدر الرعاة وينتهي، وبعد ذلك نحن نذهب إلى قال بين هذا المشهد الرائع وبين حال المرأة المسلمة اليوم التي تنزل إلى الأسواق وتزاحم الرجال وتدخل في الزحام في أي مكان كان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للنساء وسط الطريق، ليس لكن أن تحققن الطريق، يعني تسرن في وسطه. ولذلك المجتمع شوارع المجتمع الإسلامي كان النساء يمشين في جنبات الطريق والرجال يمشون في وسطه، لم يكن هناك اختلاط بين النساء والرجال حتى في مكان المشي. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير نريد أن نجلس في البيت بدلا من هذا العناء والتعب، ليس عندنا رغبة في العمل، ليس عندنا رغبة في العمل، لكننا مضطرتان للعمل، لأن أبانا شيخ كبير لا يستطيع أن يذهب لرعي الأغنام ولا للقيام بشؤون هذا الرزق الذي عندنا، فنحن مضطرتان للعمل. قارني بين ذلك وبين تهافت النساء بحاجة وبدون حاجة على العمل، وكأنها تريد أن تثبت ذاتها بالعمل، وكأنها ليس لها قيمة في المجتمع إلا إذا عمل. أما أن تجلس ربة بيت تطيع زوجها وتربي أطفالها وتقول بشأن بيتها وهذه القلعة الحقيرة التي هي موجودة فيها، فذلك لا يمكن في عرف نساء اليوم إلا من رحم الله، لأنها تنظر إلى البيت على أنه سجن، وأن الوظيفة هي حلم المستقبل الذي يجعل خيالها باستمرار، فهي تدرس لأجل أن تثبت ذاتها في المستقبل، لا بد أن تخلق المجتمع كما يقولون وتدرس ما عندها. نعم لو كانت محتاجة أو كان المجتمع محتاجا لقلنا إن لها عذر، فإذا خرجت بالشروط الشرعية من الحجاب الشرعي وعدم الزينة وعدم الاختلاط بالرجال ولا الخلوة بهم، لكن مع الأسف صارت المسألة الآن مسألة خروج، لأن الموضة خروج للمرأة، الخروج الخروج من هذا السجن يا أيتها المرأة. والله عز وجل يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولما خرجت المرأة في أوروبا للعمل اضطرارا بعد الحرب العالمية الأولى والثانية وفقد عدد كبير من الرجال واحتياج بلدانهم إلى إعادة البناء، خرجت نساء المسلمين إلى العمل ولو لم يكن هناك حروب ولا قتل لعدد كبير هائل من الرجال، وانما لاجل الفتنه والاغراء. ولذلك انت ترينها في مختلف الاماكن لا تكاد تتمسك بالحجاب الصحيح هنا الا من رحم الله. قالت لا نكفي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير، فسقى لهما موسى عليه السلام وتيقظت حاسه الشهامه في نفسه، انه لا بد من عمل خير لانجاب هاتين المرتين الضعيفتين، لا يمكن ان يدعهما تنتظران هكذا. فسقى لهما. قال عمر رضي الله عنه لما ورد ما امرنا موسى وجد عليه اما من الناس يسقون، فلما خرجوا اعادوا الصخر على الجير ولا يطيق رفعها الا عشره من الرجال، فاذا هو بامراتين تجودان. قال ما خطبكما؟ فحدث تابه فاتى الحجر فرفعه لوحده، فرفع ثم لم يستطع الا جليدا واحدا يعني بلوا واحدا حتى رويه الغنم، راجع بشيبه واسناده صحيح. لما سقى لهما موسى عليه السلام شق الغنم كله ورفع الصخر لوحده بعد هذا المجهود الجبار، بالاضافه الى تعب السفر الاصلي، تولى الى الغنم لكي يستريح، وهو يدعو ربه قائلا رب اني بما انزلت الي من خير فقير. هكذا اهل الخير يفعلون الخير، يغيثون الملهوف، يساعدون الضعيف، ولا يطلبون عن الأجر ولا يشتركون ذلك. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إنني محتاج إلى خيرك يا رب، محتاج إلى خيرك مستقر إليه. كان بطني ملاصقا من الجوع، وكان محتاجا إلى شق ثمرة، فولى إلى الظل وجلس تحت شجرة ودعا الله لهذه الدعوة. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاء الجواب بسرعة من نجم الله السميع العليم، السميع لدعاء عباده العليم بأحواله، بسرعة يدل على ذلك هذه الفاء التعقيدية التي جاءت في مطلع الآية. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، جاءته وجاء معه الحرب. إنما جاءت إحدى البنتين تمشي على استحياء، لم تأتي متكسرة متمجعة في مشيتها كحال كثير من البنات اليوم، وإنما جاءت تمشي على استحياء. وصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشيتها فقال: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، يعني رفعت الثوب على الوجه، يعني غطت الوجه، يعني حجاب الوجه معروف من ذلك الزمن القديم. فأين فتاة الإسلام اليوم عن هذا الحجاب المعروف وهو غطاء الوجه من ذلك الزمن القديم، زمن القرية التي كان فيها موسى قبل آلاف السنين؟ قال عمر رضي الله عنه: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست بسنفع خراجة والناجة. وهذا إسناد صحيح، ليست بسنفع خراجة والناجة، ليست بسنفع يعني ليست جريئة سليطة، ليست جريئة سليطة، لأنها كانت رجل صالح في بيئة صالحة. هي جاءت تمشي على استحياء وهي تقول له: إن أبي يدعوك، لست الذي أنا أدعوك، وإنما أبي الذي يدعوك. وتوضح الهدف من الدعوة لكي تزول كل ريبة من هذه الدعوة. ما هو الغرض منها؟ ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وهذا أدب في العبارة، ليثيبك ويكافئك على سقيك لغنمنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. لما اخبره بقصه قتله للرجل القبطي وهربه، قال له ذلك الرجل الصالح: لا تخف، تبقى نفسا وقر عينا، فقد خرجت من مملكتهم فلا حكم لهم في بلادنا. ولهذا قال: نجوت من القوم الظالمين. وهنا يسر احدى البنتين لابيها كلاما مهما تقول له: يا ابت استاجره، ارحنا من العمل وعنائه، ارحنا من التعرض للرجال، ارحنا من المواقف المحرجه، ارحنا من البهدله والانتظار في الشارع، يا ابت استاجره لنرتاح وراعي الغنم حتى نقعد نحن في البيت متسترات بدلا من هذا الخروج المشين. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قيل إن أباها قال لها: وما يدريك أنه قوي، وما يدريك عن أمانته. فأخبرته عن قصة رفعه الصخرة التي لا يطيق حملها إلا 10 رجال، وهذا دليل على قوته، وأنها لما جاءت تمشي تقدمت أمامه فقال لها: كوني ورائي. فإذا اكتنفت الطريق أخطأت، تحذفي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأتهدى إليه. يعني لا يريد حتى أن تتكلم ولا تمشي أمامه حتى لا يراها، وإنما تمشي خلفه وينتهي. فإذا أخطأ حدثت الحصى يمينا او شمالا فيعلم من اين يتجه والى اين يتجه، فهو امين. وهنا يتدخل الاب فعلا ويلبي طلب ابنتيه فيكون لموسى منتهزا الفرصة، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. سبحان الله، ليس من العيب أن يعرض الأب ابنته على الرجل الصالح، وليس من الغضابة في شيء أن ينتهز الأب فرصة العثور على رجل صالح لكي يزوجه به. وهم الآن يجعلون ما ليس بعيب عيبا، ويجعلون العيب ليس بعيب. فيقولون كيف يعرض الأب ابنته على رجل؟ هذا عيب. وإذا جاء الخاطب يرى المخطوبة قال عيب، كيف يرى المخطوبة؟ الآن حرم الله، لكن أن تخرج هي مع السائق لوحدها، وأن تتبرج في الأسواق لوحدها، وأن تعاكس من تعاكس من هاتف، وأن تخرج لم تخرج مع الأجنبي، فهذا ليس عيبا. ويجينا إلى الشريعة، عرض الرجل ابنته على الآخر الصالح قالوا عيب، يريد أن يراها في خطبة هو جاد قالوا عيب. وهذا من انقلاب التصورات الإسلامية وضعف الدين وقلة الفقه عند الناس. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ما هو المهر؟ موسى فقير ما عنده شيء، يوسر عليه الأمر هذا الأب الصالح ويجعل له مصدر رزق ومصدر عيشة وزواج وفائدة حتى له وللجنسين، وهي أمي أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج أو على غير الغنم ثمانية سنين، فإن أثمنت عشرا فمن عندك. أنت راجع إليك، وما أريد أن أشق عليك، فتجدني إن شاء الله من الصالحين، فتجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، هذه الاتفاق، هذه الاتفاقية، أي من أجلين قضيت فلا عدوان على الجميع، وأشهد الله عز وجل وحصل الزواج. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأجلين قضاهما موسى، فقال أتممهما وأكملهما، يعني عشر سنين، وهذا اللائق بصفات ذلك النبي الكريم. وأخذ زوجته بعد ذلك ورجع إلى بلده، سار بها وكان ما كان من إيحاء الله له وبعثته نبيا كريما من أولي العزم من خمسة من الرسل الكرام صلى الله عليه وسلم. لو تأملتها الفتاة المسلمة لوجدت فيها فوائد عظيمة وجميلة جدا. ولننتقل أيتها الفتاة المسلمة إلى المقالة الثانية في هذه المجلة، وهي بعنوان المشكات النبوة. لقد أخرجت كتب السنة حديثا عجيبا فيه ذكر حال المرأة المسلمة في حرصها على الدين ورغبتها في هداية الخلق وصبرها على الابتلاء ومواجهتها للواقع والأحداث بجنان ثابت وعقل ناضج. إنها قصة المرأة الصالحة المرضية رضي الله عنها، أم سليم، أم أنس بن مالك. تلك المرأة التي تركها زوجها الكافر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأنه لا يصبر عن شرب الخمر، والإسلام يحرم الخمر، ولذلك انطلق إلى الشام وترك المرأة والأولاد لأجل الخمر. وهذا ما يفعله عدد من الفسقة والعصاة، يتركون أهاليهم بالأيام والأسابيع ليسافروا إلى بلاد الفسق والمجنون ليشربوا الخمر ويتعاطوا المخدرات ويقعوا في براثن الخدور والفسق. وذهب ذلك الرجل المسخوط عليه، وبقيت أم سليم مع أولادها وهي المسلمة التي آمنت النبي صلى الله عليه وسلم، ترعى أولادها حاضرة على قضاء الله. فجاء أبو طلحة يخطبها، فكلمها، وأبو طلحة رجل غير مشهور لكنه كان كافرا غير مسلم، فقالت يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة، لا يصح لي أن أتزوجك. فأغراها بالذهب والفضة، قالت فإني لا أريد صفراء ولا بيض، أريد منك الإسلام، فإن تسلم فذاك مهلي ولا أسألك غيره. طلحة عند النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج أم سليم. قال الراوي فما بلغنا أن مهرا كان أعظم منه أنها رأت إسلام مهرا، فتزوجها وولد له منها ولد كان أبو طلحة يشد حبا شديدا، وحسن لأنه دخل في رجال الإسلام من أجل الزواج، وبعد ذلك دخل الإيمان في قلبه، فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يزوجا مرتين، وكان يحب ولده حبا شديدا، فمرض الصبي حتى تألم أبو طلحة جدا. وفي يوم من الأيام ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمات الولد من غياب أبيه. فماذا فعلت المرأة الصابرة المصابرة الجاهلة المجاهلة؟ قالت لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا الذي أنعاه له. واحد يخبر الأب بوفاة الصبي أنا الذي أتولى إخباره بالطريقة المناسبة. فهيأت الصبي فشدت عليه ووضعته في جانب البيت. الله أكبر، ما أقوى جنانها وأثبت فؤادها وأعلى إيمانها. فإنها هيأت الصبي يعني غسلته وكفنته بعدما طيبته وغطته ووضعته في جانب البيت. جاء أبو طلحة ومعه ضيوف، طبخت الطعام للضيوف حتى كبر. سأل الرجل عن ولده، قالت بالسوية دون كذب هو الآن أسهل ما يكون أو أرجو أن يكون قد استراح. فهم يعني استراح من المرض، لم يكن استراح من الآلام ومن الدنيا، فذهب إلى الله. تعشى القوم وخرجوا وهي تطيبة في زوجها، فبات معها تلك الليلة وأتاها، ثم قالت له بعد ذلك في آخر الليل يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعانوا قوما عارية لهم فسألوهم إياه أكان لهم أن يمنعوهم؟ فقال لا. قالت فإن الله عز وجل كان أعانوا قبلك عاريا ثم قبضه إليه فاصبر فاحتسب واسهر. غضب أبو طلحة لكنه استرجع وحمد الله، وفي الصباح انكسر وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غاب ليلتكما، يدعو لهما بالبركه مما حصل في تلك الليله. فحملت المراه باذن الله، وكان ابو طلحه وام سليم يخرجان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد والمعارك، وهي تسعف وتنقذ وتقوم بالادوار لخدمة الاسلام واهله، حتى ضربهم المخاض قبل ان يصلوا الى المدينة. تقول يا ابا طلحة ما اجد الذي كنت اجد، لا احس بالام مثل العادة في المخاض. هذا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فولدت غلاما وقالت لابنها انس يا انس لا يطعم شيئا، ما أرضعت الولد ولا وضعت في فمه شيء، حتى شهد إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بثمرات، فبات يبكي وبت مجنحا عليه. يقول أنس بات يبكي وبت مجنحا عليه أرعاه من الصباح. ثم ذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بعض الثمر فمضغهن، ثم جمع بجاقة من المبارك صلى الله عليه وسلم، ثم فهر فاه يعني فاه الصبي، فأوثره إياه جعله في فم الصبي، فجعل يحنك الصبي. وهذه سنة عند الولادة أن يحنك الصبي بالتمر، يؤخذ تمرة وتعجن بين الأصابع وتلين، ثم تمرر على حنك الصبي من الأعلى والأسفل، وجعل الصبي يتلمر ويمص بعض حلاوة التمر وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول من فتح أمعاء ذلك الصبي على ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال: كنت بحي أنا يا رسول الله. قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله. كانت الأنصار شاب أفضل منه. قال: فخرج منه رجل كثير، يعني من صلبه خرج رجال كثيرون، وقتل عبد الله هذا مجاهدا في سبيل الله بعد ذلك. فما أجمل تلك السيرة العطرة لأم سليم رضي الله عنها، وما أحسنه من مثال ضربته لنسائنا عل الله أن يهديهن للاقتداء بها. والآن إلى الفقرة الثالثة. يا إلهي ماذا أفعل؟ دائما كانت تقول هذه العبارة كما أن تكبر للصلاة حتى تبدأ معها الوسائل. الطعام الصرف نسيت أن تنسيت أن تغلق باب المنزل جيدا، يجب أن تحادثي عن نفسك من هاتف اليوم، اتفقي مع زوجك لزال الأشياء الغدر، وضوء ناقص، لم تسجدي في الركعة الأولى، وأخيرا تصرخ يا إلهي ماذا أفعل؟ وأقول لك ماذا تفعلي؟ إن حالة الإخلاء تصيب كثيرا من الناس في الصلاة، لأن الشيطان يريد أن يصرف العبد عن صلاة حتى لو اخشع فيها ولا يكون لها أثر عليه. ولذلك يجب عليك إذا جاءك الشيطان بالوساوس أن تتعوذي بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، وتكفري عن يسارك ثلاث مرات، هو سهل الخفيف رذاذ مع الهواء أو هواء مع قليل من الرجال، هذا هو السفل وليس البطاق. عن يسارك ثلاث مرات وتتعوذ بالله من الشيطان، هذا هو العلاج الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي من يشتكى اليه الوساوس في الصلاه. واقول لك يا اخي، ان الوساوس التي تعلم عن الله لتخلص منها بالاستعاذه بالله من الشيطان، وان تقرا سوره قل هو الله احد وتقول امنت بالله ورسله وتكفي عن التفكير. واما بالنسبه لوساوس الطهاره والصلاه، ما مسحت الراس، ما سجدت في الركعه الاولى، ما فعلت، ما كبرت الاحرام، ما قرات الفاتحه، اذا كنت متاكده من انك كنت بالعمل، الراس مبلول فكيف لم تكون متاكده؟ انه مبلول. وتكبيرة الإحرام كبرتيها، كيف يقول لك الشيطان إنك لم تكبريها؟ فماذا عليك أن تفعلي؟ أهملي ذلك تماما، ولا يجوز لك أن تعيد العبادة إذا كنت قمت بها بشكل صحيح. تذكري ذلك، إذا قمت بالعبادة بشكل صحيح لا يجوز لك إعادتها، لأن إعادتها طاعة للشيطان. والآن إلى هذا الحدث والموعظة. كنت يوما واقفة أمام المرآة يعتني بشعري كما هي عادة كل بنت في وجه سنين، إلا أنني الحمد لله لا أفارق في ذلك كثيرا، وكان كل فرد من أفراد الأسرة منشغلا بنفسه، وأنا الأخرى كنت منشغلة بنفسي، حيث الضيوف سيأتون إلينا بعد صلاة الجمعة ويا لهم من موعد، ولكنه موعد من نوع آخر لم أكن قد تهيأت له. أي موعد هذا؟ قبل أن أضع قدمي على عتبة المطبخ ذهبت ثانية إلى المرآة لأتأكد من تسديد شعري، ولكن ليس للضيوف إنما هو لشيء آخر، لشيء آخر لم أكن أعلمه. دخلت إلى المطبخ لإعداد وجبة الغداء، وفي نفس الوقت لم يكن عندي أحد. أمسكت بيد اليمنى الزند وبيد اليسرى باب الفرن لأفتحه وضغطت على الزند، وإذا بالنار تخرج من داخل الفرن وكأنها عزيز يتربص بي، والنار تمسح وجهي ويدي وشعري الذي اعتنيت به قبل قليل، وما لحقت بحرارة اللهب حتى خرجت من المطبخ بسرعة وأنا رافع صوتي ولا أدري ما كنت أقول. وإذا بأختي تأخذني وأنا في تلك الساعة نسيت كل شيء، وتذكرت النار يوم تنفح بجهود، نسيت المرآة ونسيت شعري ونسيت كل شيء. أما أمي جزاها الله عني كل خير التي كانت تصلي وقت ذلك، فما أن سمع الصوت المرتفع إلا وقطع صلاتها وخرجت وهي لا تدري ماذا حصل. وعندما رأيتها دفنت وجهي في صدرها وشعرت بدفء حنانها، إلا أنها دفعتني قليلا حتى لا تؤلمني بقايا الحروف التي رسمت في وجهي درسا لي ولأهلي عن اليوم الآخر. وراحت أمي تبكي بكاء قطع نياط قلبي وفي ظنها أن عقلي قد ذهب من شدة المصيبة، وكل من حولي قد تأثر من هذا الموقف وكان درسا كما ذكرت. وذهبت أخاطب نفسي: يا نفس، كيف إذا هي نار الآخرة وأنت لم تتحملي هذا الذهب؟ يا نفس يا نفس، وبقيت في وجهي آثار الذكرى تراجعها على المرآة ويحفظها أهلي عن ظهرهم. وشاء الله أن أذهب في ذلك اليوم إلى مكتبة المنزل وتقع يدي على كتاب عن النار وما فيها من الأهوال، وأنها سوداء مظلمة يركب بعضها بعضا، وأنها تكاد تميز من غيره، وأن لها زفيرا وشهيقا تكاد تنخلع لهولهما أجسر القلوب، وفيها مقامع من حديث مطارق وملابس من نار من قطران النحاس المذاب وشراب الحميم والغسلين وطعام الضريع شوك لا يسمن ولا يغني من جوع، وشجرة الزقوم التي قلعها كأنها رؤوس الشياطين، وفيها من الأهوال ما لا يخطر ببال إنسان حي، فيها من الهول ما يشيد له الملجان. وتذكرت ما ينبغي علي أن أفعله للنجاة من هذه النار، إنني لم أتحمل هذه اللحظات من نار الدنيا التي هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، فكيف سيكون الحال إذا وقعت فيها يوم القيامة؟ وماذا سيكون الشأن؟ وأقول أخيرا أختي المسلمة، أنت دائما قريبة من النار، نار الدنيا في مصباحك، فهل وعظك هذا القرب من النار لتكون أشد الناس خوفا من نار الآخرة؟ أنجانا الله وإياكم منها. والصفحة التي تليها بعنوان: وجبنا نحو العائلات إلى الله. لا ريب أن ظاهرة عودة الحمولات بالسيدات من الله تمثل ولا ريب أن جاء العديد من الحمولات الأخريات إلى تأمل حياتهن وواقعهن وقارنته بواقع المرأة المسلمة السوية وإظهار تردده في العمل الفن يشكل حرجا بالغا لتجار الغرائز الذين يسعون إلى الكسب الحرام ويعتمدون على جسد المرأة لوصفه السلعة التي تجر كثيرا من الربح والمال سواء في السينما أو الغناء أو الرقص أو غير ذلك. وهذه مظاهر عجيبة يطرح الفتاة المسلمة أن تحدث الثوبة في أوساط أفجر النساء وأشقاهم وأبعدهن عن الله سبحانه وتعالى، النساء اللاتي غرقن في مستنقعات الرذيلة إلى الآذان، المرأة التي كانت تعرض جسدها في ثياب رقيقة قصيرة شفافة في الرق وتمثل مع الرجال أدوار الحب والغرام، التي كانت تخوض في بحار رهيلة ترجع إلى الله: إنه لعجب ولكن الله غالب على أمره، وإذا أراد الله أن يهدي شخصا فلا مضل له، وإذا أراد الله أن يضل إنسانا فلن تملك له من الله شيئا. وهكذا كان الشمس الغروب وشادية وغيرهما من الرسوة الفنانات، وتحجبنا رتبين الحجاب وتركنا مجال الفن الحرام ليشددن بذلك ضربة قاصمة إلى المخرجين الذين صاروا يبحثون عمن يكون بأداء الأدوار، وصار هناك مبكة في صوت الفن، واضطر بعضهم إلى الاستعانة بممثلات من الدرجة الثانية أو محاولة إظهار ممثلات من فئة الكبار كما يقولون إخفاقا وإفلاتا. ولكن هل تركت الفنانات السائدات على حالهن لكي يعيشن الحياة التي يريدنها؟ الجواب كلا كلا. فإن شياطين الإنس المغادرة مع شياطين الجن لا يمكن أن يتركوا الإنسان في حاله، يريد الله يريد التوبة يريد الحجاب. ولذلك سارعوا إلى طرح أسوأ إنسان في الفنانات السائبات في الأسوأ وترميز الأفنان في محاولة للضغط على الفنانات والحرب النفسية بمحاولة إرجاع إلى طريق الرهينة مرة أخرى في نوع خفيف من الابتزاز. ثم انطلقوا في طريق الشائعات والزعم بأن هؤلاء النساء تلقين الملايين من أجل الحجاب. سبحان الله، إنها تتلقى الملايين من الأفلام، فلماذا تتلقى الملايين الآن؟ ومن تلقى؟ ومن هو الذي يعطيهن هذه الملايين؟ يريدنا إشاعة أن وراء الحجاب هذا أموال مغرية، ولكن ياب الله إلا أن يتم نورا. وتثبت بعض هؤلاء السائدات وتجبر المجلات الماجية أمام هذه الظاهرة العجيبة التي لم تصدق على عرض بعض قصص السائدات على صفحات المجلات. الكاهنة هي طرقت قضية نفسها عليهم وأبلس وأسقط في أيديهم، وهو دليل على أن دين الله منتشر وأن هذه الصحوة تدخل جميع المجالات. إنه فعلا النور الذي أنزله الله لتحيا به القلوب. لقد كان حدثا جللا وامرا عظيما توبه عدد من رؤوس الفن واعتزال الشرق. فما هو موقفك انت ايتها الفتاه المسلمه؟ لا اقصد من الدعاء لهؤلاء الفتاه، فان مما يحتاجنا الى الدعاء فعلا من كثره الضغوط والاغراءات والارهاب الذي يتعرضن اليه من اجل الرجوع مرة أخرى إلى عالم الحسن والنجوم. وينبغي عليك كذلك بطبيعة الحال أن تقلعي أنت عن مشاهدة هذه الأفلام السيئة والأغاني الهاجمة والرقصات الهابطة، كيف تنظرين إليها بالفن وهي قد ثابت، وبأي حق تستبيحين مشاهدة الأفلام والرقصات وصاحبتها تابت من الله ورجعت وأنت لم ترجعي؟ أفلا يكون ذلك درسا لك أن تتركي ذلك وتشعري بالحياة من النظر إلى هذه الأفلام والسماع لتلك الأغاني والنظر إلى تلك الرقصات وصاحبة الفيلم وبطلة الفيلم والمغنية قد تابت؟ أفلا يكون درسا لك أنت حتى تتيجي أيضا من سماع الأغاني ورؤية الأفلام الهابطة وهذه المسلسلات المفترضة؟ نسأل الله التوفيق للجميع. والآن إلى صفحة الفتاوى أسئلة وأجوبة عن الطهارة للمرأة المسلمة. يقول السؤال: كيف نفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ وماذا يجوز للحائض وماذا يحرم عليه؟ وكيف يغسل ويطهر دم الحيض؟ إن الله سبحانه وتعالى خلق في المرأة دما يتغذى عليه الجنين، فإذا حملت المرأة انقطع خروج هذا الدم لأجل انصرافه إلى تغذية الجنين. فإذا كانت لحالتها لغير حمل جنين وهي بالغة كان دم الحيض يخرج منها وهي دم يخيه الرحم في أيام معلومة يعتاد المرأة، وهذا الدم دم الحيض احمر يلمز عليه السواد، وهو دم غليظ جزاع حليب الرائحة. واما دم الاستحاضة فانه دم احمر مشرق ليس في لونه مثل لون دم الحي، ولا في رائحته كرائحة دم الحي، وهو دم فساد ونجس او شيء يخرج من العرق. والتوضيح والتفريح بينهما مهم بالنسبة للمرأة لما يترتب على ذلك من الاحكام، لان الحائض لا يجوز لها ان تصلي ولا يجوز لها ان تصوم، بخلاف الاستحاضة التي يجب عليها الصلاة يجب عليها الصيام. فأما الحائض إذا حاضت امتنعت عن الصلاة وعن الصيام، والمستحاضة إذا أصيبت بالاستحاضة فإنها تغتسل لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي. وكذلك فإن الاستحاضة لا تمنع الصيام. وهنا يأتي سؤال يتردد عند الكثيرات، هل الاستحاضة هل دم الحيض او العاده الشهريه تمنع عقد النكاح ام لا؟ هل يجوز ان يعقد على الفتاه وهي حائض؟ الجواب نعم، فان الحيض لا يمنع العقد، وانما يحمل على الرجل ان ياتي زوجته في وقت الحيض، فالجماع هو المحرم. اما عقد النكاح فليس في ذلك باس ابدا، خلافا مما يعتقده بعض النساء. فيجوز ان يعقد عليها العقد الشرعي وهي حائض، كما انه يجوز للحائض ان تعقد الاحرام للحائض. فاذا مررت بالميقات من الطائره او غيرها فيجب عليك ان تحرمي اذا كنت ناويه الحج والعمره، ولا يجوز لك ان تجاوز الميقات بغير احرام، خلافا لما تفعله كثير من الجاهلات، فإنها تقول مررت بالميقات لكني كنت حائض فلم أحرم. نقول هذا من الجهل، فإن الذي يحرم على الحائض هو الطواف بالبيت ودخول الحرم، أما الإحرام والسعي والرمي وعرفة ومزدلفة وغير ذلك من المشاعر فإنه لا علاقة له، ولا يتوقع وتتوقف صحته على الحي. فلو كانت حائض فإنه يجوز سعيها ورميها وقص شعرها وغير ذلك من أعمال حول العمرة. يحرم عليها فقط هو الطواف بالبيت ودخول الحرم. وهذا هو الجواب على سؤال يرد عند بعض النساء، هل يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وتسمع المحاضرة ونحو ذلك؟ فنقول قد اختلف أهل العلم في هذا، والأحوط أن لا تدخل المسجد، أن لا تدخل المسجد وهي حائض، ويمكنها أن تسمع المحاضرة من الشريف ونحو ذلك. والحيض توقف عليه أحكام كثيرة كعدة المرأة، ولذلك يقصده والحديث حيث وهنا يقول العادة عندي 7 أيام فصارت في أحد الشهور 10. قالت فهل هو حيض هذا الزيادة أم لا؟ الجواب كل ذلك يأتيك في وقت العادة، وكل كبرى أو صفرة تأتيك في وقت العادة فهو حيض. فإذا كانت الكدرة أو الصفرة بعد الطهر فليست بشيء، الكدرة والصفرة إذا اتصلت بالحيض من أوله أو من أخره بآخره فإنها حيض، أو جاءت في وقت العادة بدلا من الدم رأيت صفرة أو كدرة فاعتبروه حيضا. أما إذا طالت العادة عن وقتها فإنها عادة ما لا تصل إلى 15 يوما، لأن أكثر قصة الحيض 15 يوما، فإذا طالت عن ذلك فإنها استحاضة. وهناك قاعدة مهمة ينبغي أن تحفظيها، لأنها تنقذك من كثير من الإشكالات. العادة معرضة للزيادة والنقصان،
والاتصال والانتفاع والتقديم والتأخير. فقد تتأخر هذه المراحل وتتقدم وقد تكون وقد تخسر وقد تكون متقطعة وقد تكون متصلة. بعض النساء قد تكون عادتها 7 أيام متواصلة وفي إحدى المرات يأتيها 3 أيام دم ثم ينزل عليها الدهر وبعد فترة يأتيها الدم الحيض مرة أخرى. فماذا نقول؟ نقول كل دم في وقت الحيض فهو حيض. أما إذا جاء بعد الوقت نظرنا فيه فإن كان يشبه دم الحيض في صفاته من ناحية اللون الرائحة الأوجاع المتراكبة ونحن ذلك عرفنا أنه دم حيض. وأما إذا كان دم مشرق أحمر في غير وقت الحيض فهو استحاضة. أو إذا زاد عن 15 يوما فهو استحاضة. فهذه بعض الأسئلة المتعلقة بالطهارة بالنسبة للمرأة المسلمة. والآن إلى مقالة بعنوان الحجاب ليس عقل. هي قصص أمريكية يمجدها حجابها الشرعي التي تتنبه المسلمين وكذلك حرصها على حضور الحلقات التي تعقد بنفس المدينة الأمريكية التي تحصلها باستمرار تستعين كتبا دينية ممثلة في المسجد. فهي حريصة على العلم ولكن تتمنى أن تدرس في كلية الشريعة. كيف أسلمت؟ ما حالها قبل الإسلام وبعده؟ نقرأ سويا ما تكون لأختنا المسلمة إليزابيث التي أسلمت بعدها. تقول نشأت في بيئة نصرانية ولكن هذه البيئة لم يكن فيها حرصا على ممارسة الطقوس الدينية نتيجة التسلط والضياع الذي نعيشه في أوروبا وأمريكا عموما الغرب. ومنذ وعيت على الحياة لم أكن أرتاح إلى هذا الدين الذي أدين به وأفكر دائما بما يتصل بالمسيح وكذا التفليل. وهناك أخوتي في مصر لتستمع إلى هذه الفرصة. جاء أحد المبشرين إلى بلدة أو قرية إسلامية ألقى عليهم محاضرات التبشير والنطمانية والمسيح وصلب المسيح وقدرة المسيح ونحو ذلك وأخبرهم أن المسيح ولد وطغيان وأنه بقي معلقا على الصليب يمز عليه فترة 3 أيام في المقام ودخل في الخناء ونحن ذلك من الخرافات والضراء الذي يقولونه. والله عز وجل قال وما صربوه وما قتلوه ولكن شبه لهم ألقي الشبه على أحد الخونة فظنوه عيسى فأخذوه طلبوه أما عيسى الحقيقي إن الله وانتظروا من بين أيديهم هذه عقيدتنا في عيسى وأنه عبد كريم نبي من الأنبياء من أولي العزم الرسل وأنه لم يمت وإنما سيجد في آخر الزمان وقد آن الأوان وقرب الوقت والاستعان لفساد الزمان وينزل عيسى ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويكسر الصليب ويقبل الخنزير ولا يقبل لمن كفر إلا الإسلام أو الكفر. قال هذا المبشر بالنار ما قاله أهل النصراني وبعد نهاية المحاضرة قال له أحد الفلاحين البسطاء من المسلمين يا أيها خلق الحديث أنت تقول أن المسيح كان يتنقل من الناصرة إلى القدس وهولها على الحمارة ثم أخذوه وطلبوه على الصليب. هل كان عيسى على الصليب مرتاحا لما كان مربوطا عليه على تلك الخشبة القاسية 3 أيام وقبلها قبل القتل صلبوا على هذا الخشبة التي على شكل الصليب كان مرتاح عليها ولا لا؟ فقال القسيس لا ما كان مرتاح عليها لأنها خشبة صلبة وهو مربوط عليها هذه الفترة. فقال الله المسلم الحمار التي كان يتنقل عليها المسيح كان يرتاح عليها ولا ما كان يرتاح عليها؟ فقال كانت مريحة وارتاح عليها. فقال الفلاح المسلم فلماذا لا نأخذ الحمار قبل أن نعمل الحمار؟ وقد كان الصليب يؤلم عيسى وشمارة عيسى. فظن الذي كفر واخبط في وجهه فعلا انهم يقدسون الصليب هذا ويجعلونه معه ويقولون يرتد من بركه ويصلون به ويعلقون في رقابه والى اخره، مع انه كان مؤمنا بعيسى كما يقولون، فكان مرهوطا عليه عنده الكرم ولبنه. وليس ان يخلوه بعيسى البركه كما اقبح تلك العقول واسفه تلك الافكار. على اي حال تقول هذه المراه التي كانت معجزة سابقا: كنت دائما أفكر بموضوع صلب المسيح وكذلك التثليث لأن هذا الكلام لا يعقل، وكيف أن الإنسان يعمل الجرائم المختلفة ومجرد إيمان بالمسيح يدخل الجنة؟ أليس هناك حلول وواجبات تتحتم على النصارى اتباعها؟ هذه الأسئلة جعلتني أشعر بالضراعه، فأخذت أبحث عن دين آخر أجد فيه معه. أخذت أسأل كل شخص عن دينه، يعرف مبادئه وتعاليمه، وكلما رأيت إنسان سألت عن دينه رأيت مسلما عدة من المسلمين سألتهم عن دينهم، فإنهم إن بعض المسلمين دلوني على القرآن الكريم المصدر فقرأت صنفه فوجدت فيه الراحة التامة وأصبحت أحرص على تأدية الصلاة، وأن يوم الجمعة لمسجد المركز الإسلامي الموجود في منطقتنا وامتنعت عن أكل لحم الخنزير وأنا لم أكن من بعد. ولكن أجرد الشعائر هذه في هذا الدين. وفي يوم من الأيام هذه الوليمة كان فيها مسلم وبعض المسلمين في مكان وزاجاتهم أيضا في مكان، فسألت لماذا لم أسلم بعد؟ هل أنا مسلمة؟ قلت لا. فسألت لماذا لم أسلم بعد؟ فقلت إنني خائف من الحجاب. فقيل لي: تخيلوا لو انك خرجت وصار لك حامل حالك، هل تحبون ان تكونوا نهاية في سليمة تموتون وانت مسلم وتدخل الجنة، ام تذهب الى مكان يذهب بك الى مكان اخر؟ فأثر في تلك الكيفية تلك الشيء واسلمت بالفعل. وعندما نطقت بالشهادة وبعد عدة ايام اقامت لي احدى النساء المسلمات حفظة بسيطة وقدمت لي فضيلة حينما فتحتها كانت حجابا. كنت خائفة جدا من الحجاب شأن شأن الكثيرات من الأمريكيات، وذلك أنه في نظري وفي جنون سرية. وبعد أن اعتمدنا على الحجاب ما نريد من الملابس يكون من الصعب ارتداء الحجاب. المهم ارتديت الحجاب في اليوم الثاني وذهبت به إلى الجامعة، ولم أجد أي صعوبة تذكر، فبدأت أعتاد على الأمر ووجدت فيه الراحة التي أنشدها. والآن أحاول أن أفهم أمر الحجاب على طريقة اقتنعت بالإسلام تماما لكنها خائفة من الحجاب. أما عن رد فعل أبوي فإن أبي لم يبالي لأنه شعر أن الأمر ليس بيده، أما أمي فهي إنسان اعتادت على احترام آراء الآخرين وتقبلها، ولذلك لا ينفع الأمر إسلامي شيئا، لكنها كانت خائفة علي الحجاب. وعندما رأت إصراري رأت شعوري، بل إنها أصبحت تشتري لي أشياء وتهديه إليه. ومن الطرق التي واجهتني أنني أذكر أن ابن خالي جاء لزيارتنا ذات يوم، فأمرت والدتي أن ينتظر يشير أن تعطيني خبر قبوله حتى أضع الحجاب. وذات مرة زارنا عني فأسرعت متناولاً الحجاب حتى أضعه قبل أن يدخل، فضحكت وشرحت لها الأمر وأن عني من المحارم الذين لا يجوز علي الحجاب تماماً. أدخل من هذه القصة المؤثرة عن حجاب المرأة من هذه تكون إحدى النساء: ذهبت إلى إحدى المستشفيات لعمل تحقيقات، فلما دخلت العيادة رأيت منظرا ينزع له الجليد ويتقطع له القلب حفرة. رأيت منظر الطبيبة بنت البلد وهي تلبس البنطال والقميص وقد أظهرت زينتها الكاملة واستبدلت غطاء رأسها بقبعة بلاستيكية صغيرة، ولم تأت من الحبيب ما يزينها، ولم تأبه بالرجال سواء الأطباء أو العاملين. فهل هذا منظر يرضي الله عز وجل؟ ألا يصلح أن تلبس الطبيبة النقاب والخمار بدلا من هذا اللباس المخزي؟ سبحان الله. النصرانيه تسلم وتتحجب وتتعود عن الحجاب، والمسلمه تسكت وتعصي وتتحلل من الحجاب. فسبحان من هدى واضل. امراه امريكيه اخرى اسلمت وسمت نفسها فاطمه، اسلمت بسبب الحجاب. كانت تعمل على جهاز المحاسبه في احدى المحلات، استوقفتها مشاهدة من بعض النساء من زوجات الطلاب، الطلاب الذين يشوف الخارج، بعض النساء المحجبات، فكانت تسألهن على الجهاز، عن هذا الشهاد، وما هذا الشهاد، وما هذا الدين الذي يدينكم به، وما هي تفاصيله. تقول اشتد شوكه الحجاب على الرغم من صعوبه، وحينما عدت الى البيت اخذت قطعه القماش ووضعته على راسي ولبست ملابس ذات اكمام طويله لا اعذبني شكلها، وخرجت بها في اليوم الثاني الى مركز الاسلام القريب بحثا عن مراجع عن الاسلام، فاخذتها وتفرغت لقراءتها فتاذكرت، ثم ذهبت الى المركز مره اخرى وعلمت الاسلام هناك. ايضا الحجاب سبب لبدايه بعض الكفار، الحجاب هو دعوة عملية، فما أكثر أجر التي تتحجر فتكون قدوة لغيرها مما تلبس الجوارب التي تستر القدمين والقفازات التي تستر الكفين والغطاء الصليب الذي يستر الوجه، إنها فعلا دعوة قانتة من غير غير. وكم من الأجر يكون لهذه المرأة؟ ولان فقرة بعنوان نماذج ومعاني. بعدما انتهت من التوظيف رمت لها ابو الحامل واحد قطعا من البسكويت على ارتفع صوتها الله يملعها لولد. كانت مشغوله باعجاب طعام الوليمه فاحترق جزء منه فتمتمت الله يملعها كلها صلاه. المشهد الثالث، وقفت الخادمة ولم تتحرك، فتذمرت سيدتها لأنها أعادت على مسمعها الكلام مرارا وتكرارا ولكنها لم تفهم، فقالت أنت لا تفهمين يا من التعبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المؤمن شقيه، وقال عليه الصلاة والسلام لا يكون لحالين شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ولما سئل النبي عليه الصلاه والسلام لماذا النساء اكثر اهل النار، ماذا قال عليه الصلاه والسلام؟ قال لان كل تكثرن اللعنه وتكثرن العشير، يعني الزوج تدخل حتى الزوج ولا تكون زوج. والشاهد تكثرن اللعنه، ما اكثر اللعنه على السنه النساء والرجال ايضا في هذا الزمان. وينبغي عليك ايتها المراه المسلمه ان تهذبي لسانك من اللعنه، ما اكثر اللعنه بين الطالبات، ما أكثر لعن الطالب للمدرس، ما أكثر اللعن التي الذي تكون بالأم والأب، وما أكثر وما أكثر هذه اللعن التي أو هذه اللعنات التي تنطلق من ألسنة بعض العاقلات والله في هذه المسألة، وقد تكون من أسباب ظلم الجميع. ثم انه لا يحق لاحد ان يخرج ندوى على احد ان يخرج من رحمه الله ولا يستحق ذلك، وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه في هذه الحاله ترجع اللعنه على الله فتصيب من العمل فيكون كانما دعا على العمل. والان الى فقره اخرى في الصفحه التاليه، وهي اسال مجرد بعنوان وجلست في البيت. مر عام ونصف العام على الهواتف وما زلت متمسكا بهذه العاده السيئه. زوجي يعمل وظيفه في المطار وهذا يحكم علي ان يغير دوامه كل شهرين، فصار يذهب بالصباح وصار في العصر واخرى بالليل. وقد اعتدت ان اخرج معه كلما خرج للدوام، اذهب لبيت اهلي لانني اخاف ان جلست في البيت وحدي، وهذه العاده بعرفت عيشه في معمعه شديده. فاحيانا اضع طعام الغداء، وعندما يخرج زوجي للدوام اخرج معه واترك المطبخ غير مرتب، وأعود لأجد البيت مقلب رأسا على عقل، وأستحي أن أنظر في وجه زوجي لشعور الكامل بالتخفيف الكامل الغسيل الشيء التنظيف الطبي كله ليس على ما يراه، وهذا أمر طبيعي، فأنا أخرج معه وأعود معه. إذا متى أعمل؟ حينما يكون موجودا بالكاد أتمكن من إنجاز العمل الضروري، والآن أصبح لدي طفل وزادت المسؤوليات وزادت صحة المعمل، واحيانا اخذ الغسيل معي لبيت اهلي واحيانا اخرج وانسى بعضهم. حدثت صديقتي مني فضحكت مني وقالت اتخافين من الزين ان ياتي لياكلك؟ اجلسي في بيتك ولم ياتيك الا الخير. اقرأي بعض الصور القرانيه وحافظي على الاذكار واستعيني بالله وجربي ولا اطلقي القران في بيتك بيتها. اخذت بنصيحتها وصفت قران شديد من زوجي. جلست وفتحت شريط القران وشمرت عن ساعده وبدات بالتنظيف تنظيفا دقيقا وكاملا وغنيت اعمالي واعددت طعام العشاء. وجاء زوجي ووجهه فرحا مستبشر للمره الاولى وقال لي محافظ واحد لما راى منظر البيت من الداخل والطعام الجامد الان اصبح لي بيت اتشوق للعوده اليه. وهكذا اصبحت رب بيت واما وزوج ناضجه وبهذا تمكنت من الاستفاده. ففي وقت الفراغ اجلس اقرا كما ان اهلي سوف اقرا او استمع شريطا كما ان اهلي ذاتي يشتاقون الي اكثر من قبلي فانا لم اعد كل ساعه عندهم وانما اذهب لزيارتي من وقت لاخر او عندما يكون دوام زوجي ليهم احيانا. والآن إلى مشهد وتعليم. الزمان الساعة الثانية عشرة ليلة. المكان كان يحضر هناك إحدى قاعات برنامج الأفراح. المشهد تدخل مجموعة كبيرة من النساء ويتجمعن حول مكان الصحون فتأخذ كل واحدة تحمل وتبدأ تلف على طاولة الطعام تأخذ ما تريد. هذه تضع كمية من الرز واللحم وقطعتين خبز وحبتين من كل نوع من انواع الفطائر لحم وجبن وسبانخ وتضع ثلاثة اشياخ من اللحم المشوي وقطعتين من الدجاج وقطعتين من الكباب ومن الكبة وجزءا من الكبزون والفتوش الى اخره. تجلس كل امرأة على كرسي وتتناول الطعام وكل واحد تأكل قليلا من الرز وحبة سمبوسة وفطيرة ونحن ذلك ثم تشعر بالشبع مع أن لم تتناول سوى شيء بسيط من الطحن. ثم تقول هي والتي معها تاركة طحنها آخذة طحنا آخر أكبر قليلا إلى قسم الحلويات فتعبئ كل واحدة طحنا كبيرة طحنا مملوءا بشتى الأصناف وتجري في تتناوله ويتكرر المشهد الثاني. لا اظن ان هناك امرأة حضرت عندي حسب عرس ولم تشهد مثل هذا المشهد وقد اصبح ما نوجد في حفلات العالم. والغريب حقا ان الناس حينما وضعوا هذا النظام نظام البوفيه لتناول الطعام ارادوا منه الاقتصاد وعدم التبذير والاسراف ولكن ما وقع كان العكس بسوء فهم وتصرف. فأنت فعلا تشعرين بالضيق حينما تدخلين قاعة الطعام بعد انصراف النساء لتجد الصحون المليئة بالمأكولات مرمية على الطاولة وتكرتها أصحابها في حين قد يوجد بعض الأشخاص لا يجدوا ما يتناولونه مما يجدر أهل الحزن بالحرج مع أنهم قد قاموا بما عليهم من توفير الطعام الكافي ولكن سوء تصرف كثير من النساء وضعهم لهذا الموقف المحرج. لماذا لا تأخذ كل امرأة قدر ما تريد أكلها؟ وإذا أرادت المزيد فبإمكان أخذ ما تريد وهكذا سيظهر العملية. والمسألة كلها تعود إلى مخالفة قول الله تعالى إلى مخالفة ما أبغضه الله إنه لا يحب المشركين. وهذه فقرة قصيرة من عنوان أية جرأة هذه. فعلا أمرهن عجيب وحقا شأنهن غريب. أتجري إحجامين على أن تكتب قصيدة زهر تمتلئ بألفاظ الحب والغرام ومن ثم تنشرها على الملأ بإحدى الصحف موقعة باسمها الكامل؟ أتجري إحجامين على أن تكتب رسالة للاعب أو فنان أو لزوج منتخب فيها كثير من العبارات النبيش والشناء ومن ثم تعمد إلى نشرها بإحدى الصحف وقد زينتها باسمها الحقيقي أين دينها؟ أين حيائها؟ فليس لديها أهل أين هم؟ وآخر قصة في هذا العدد عن امرأة نصرانية أبكاها القرآن. هذه قصة مؤثرة حكاها أحد الدعاة إلى الله تعالى قال كنا 16 من المنتسبين الى الاسلام على ظهر سفينه مصريه تنقل بنا عباد المسيح الاطلسي الى نيويورك من بين 20 و100 راتب وراتب اجنبي ليس فيها مسلم، وخطر لنا ان نقيم صلاه الجماعه في المسيح على ظهر السفينه. وقد وافق قائد السفينه ان نقيم صلاه وكان سافرا، وسمح للبحاره والطهاه والخدم وكل من المسلمين كانوا من المنتجين المسلمين ان يصلوا معنا. وقد شهدت بهذا فرحا كبيرا ان كانت المره الاولى التي تقام فيها صلاه الجمعه على ظهر السفينه. وقمت بخطبه الجمعه واقامه الصلاه، والركاب الاجانب معظمهم متحمسون يصلون صلاه. وبعد الصلاة جعل كثيرون منهم يهنئوننا على نجاح الفجار ونوصل لأن ابتداء النصارى، وهذا ما فهموه من صلاتهم. ولكن هناك امرأة من تعرفنا في البعض أنها أوروبية كانت شديدة التأثر والانشعاش في عينها بالدمع ولا تتمالك مشاعرها، جاءت لتهنئنا بحرارة وهي لا تملك نفسا للتأثر العميق. هذا أي لغة هذه التي كان يتحدث بها قسيسكم؟ وتصورها وقد صححنا لها الفهم أنه ليس هناك قسيسين في الإسلام. وأجبنا على سؤالها عن اللغة التي كان يتحدث بها الخطيب، فقالت إن هذه اللغة التي تحدث بها لها إيقاع عجيب وشعور في النفس غريب، وإن كنت لم أفهم منها حرفا واحدا. ثم كانت المفاجأة الحقيقية لنا وهي تقول: لكن ليس هذا هو الموضوع الذي نريد أن أسأل عنه، إن الموضوع الذي لفت حسي هو أن الإله كانت ترد في أثناء كلامي فقرات من نوع آخر غير بقية كلام ذلك، نوع أكثر تأثيرا وأعمق إيقاعا. هذه الفقرات الخاصة قبل كلمه في نفس بعث وتشعريرة إنها شيء آخر يختلف عن كلام الحقيقي. وتفكرنا قليلا ثم أدركنا أنها تعني الآيات القرآنية التي وردت في أثناء خطبة الجمعة وفي أثناء الصلاة، وكانت مفاجأة لنا تدعو إلى الشهشة من امرأة لا تفهم شيئا مما يقول. فسبحان الذي أنزل الكتاب وجعل له الهوى السلطان والتفكير. هي القاتلة. نعم نعم، فقرة بعنوان هي القاتلة. عندما سألوا بحثاتها مع البائع في المحل هي القاتلة، عندما تكفي في وجهها للأجانب هي القاتلة، عندما سألوا كلماتها المبتذلة في سماعة الهاتف هي القاتلة، وعندما تتهجم على المتدينات إذا قدمنا لها نصيحة هي القاتلة. نعم إنها قاتلة في الحياة، وان الله سينفذ فيها حكمه اذا هي لم تتب الى الله. والفقره قبل الاخيره بعنوان حكمه، او الفقره قبل الفقرتين الاخيرتين بعنوان حكمه القاضي. اشتكى احد القرويين الى القاضي ان بعضهم ان احد الناس يسرق منه الدجاج والأويه، وأنه لم يهتدي إليه، فحضرت الصلاة بعد ذلك، فقام القاضي فخطب به وقال في خطبته: وإن أحدكم ليسرق أويه جاره ثم يدخل المسجد وكيف على رأسه. فمسح رجلا من الحضور رأسه فقال القاضي: خذوه فهو صاحبه. وإلى الفقرة قبل الأخيرة وهي نبغ العدد، وهي بيتان من الشعر ذكرهما أحد الشعراء يقول فيه شيئا أو مطلوب منك أن تتعرف على هذا الشيء. يقول هذا الشاعر: رسم لشيء حقر حكمه تلقاه عند الناس موزونا، رسم لشيء حسن حكمه تلقاه عند الناس موزونا، تراه معدولا يعني يمكن حده، فإن جده واوا ونونا صار موزونا. نسمى لشيء حسن شكله تلقاه عند الناس موزونا، تراه معدولا فإن جده واوا ونونا صار موزونا كما هو. الجواب انه النوم. والان الى اخر فترة ولهذا في المطار في هذه المجلة مجلة في الهدى مثل ماشلة وهي طرفة عن احد المحبيين وكان مشهورا بالالفاظ الصعبة. كان يستخدم في كلامه العادي الالفاظ الصعبة وكان يتفعل فيها كثيرا. دخل ابو علقمة النحوي على الطبيب فقال له انفع الله بك الان نحن نشكي حاله من المرض الذي اصابه. قال انفع الله بك الدور الطبيب انني اتمت من مثول هذه الجواز والجواز بتفرق طبخ الحمام قبل ان ينبت لي فتصيح بطفئة فأصابني وجع ما بين الواجهة إلى دأية العنف فلم يذهب يرضي ويمني حتى خرج الكبد والشراكين فهل عندك دواء؟ فقال الطبيب نعم خذ خربقا وشنفقا وشبرقا فزهقني وزهقني واغسله بماء روس واشربه. خذ خربقا وشنفقا وشبرقا فزهقني وزهقني واغسله بماء روس واشربه. فقال ابو عثمان لم افهم عنه. فقال الطبيب افهمت كيف لا افهم تدري. واخيرا ايتها الفتاه المسلمه ايتها المراه المسلمه نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون قد انتفعنا بما سمعنا وان يجعل ما سمعنا حجه لنا لا حجه علينا. واوصيكم في نهايه المطاف بتقوى الله عز وجل في السر والعلم وان يجعل لك الطريقه منيرا وياخذ بيدك فيه ويثبت بك الصراط المستقيم وان ينجينا جميعا من نيران الجحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والى لقاء اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخي المستمع الكريم تذكرت ان رقم هذا الشريط في شهر خمسه ميلاد البلد الاسلامي العام هو 5774 الخاص هو 215. اخي المستمع الكريم فيما تبقى من الشريط استمع فيه لبعض الاسئله التي اجاب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في نهايه درس الشباب المسلم على عتبه الزواج. وننتقل الإجابة إلى بعض الأسئلة. يقول ينتشر بين بعض القبائل مبدأ تجهيز البنت فترة وابن حتى وإن تفاوتت السن أو المميزات أو حتى تدرج بالالتزام حتى أن من حق ابن العم يحضر عليها فلا تتزوج أو يأذن لها إن شاء. طبعا هذا حرام ولا يجوز وهذا من ظلم المرأة. بل ان احدى البنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رفعت دعوى على ابيها عند النبي عليه الصلاه والسلام انه جوزها من فلان يرفع بها خصيصته. بين النبي عليه الصلاه والسلام ان امرها بيده ما دامت تزوجت بغير رضاها. اذا كان الزوج يخرج العمل الساعه السابعه ويعود الوقت الساعه الثانيه فياخذ الى صلاه العصر ويعود الى الساعه السابعه عشر وهو يقول للدعوه غير الاستقاله الزوجه غير ماضيه. ملاحظة لو يوم واحد في الأسبوع لو يوم واحد في الأسبوع ينبغي على الرجل أن لا يتزوج بكل واحد. إذا كان هذا الشخص كان يدعو إلى الله ويطيع الله عز وجل فإن عنده من الأوامر الإلهية ما يؤمن به وأنفسه وأهله يرى المقوم على الناس بحجارة فلا يصح إذا أن يؤمن زوجته ويذهب يقول ادعو وانا مع الشباب وادعو. يقول لا بد ان تعطيها من وقتك لكن ليس كل الوقت. المساله الان يا اخوان القضيه في الافراط والتفريط هو من يترك الدعوه في طلب العلم ويشم مع زوجته ويعتكف معه وهذا خطا لان الزوجه قد تكون كارثه على زوجها بل هي من العدو هي عدو وصدق الله انها عدو هي والاولاد ما معنى العزيمة؟ يعني أنها قد تكره زوجها عن طاعة الله، ليس المقصود أنه عليه أن يكرهها وأن يضربها وأن يحاربها محاربة العدو، لا، وإنما هي قد تكون مشغلة لزوجها عن طاعة الله. الإنسان لا بد أن يربي زوجته، يعتني بتعليمها وتشجيعها، يجعل لها يوم في الأسبوع أو وقت معين في اليوم، ويراجع معها أشياء مما قرأت ويسألها فيما قرأت ويطلب منها تلخيص ما سمعت ونحو ذلك، وأن يجعل لها مع يبحث لها عن مجموعة طيبة من النساء تدرس معهن الدين، وأن يجعل لها مجال زيارات طيبة مع نساء أصحابه ونحو ذلك. يقول كثر السؤال عن حول قضية من جزئيات الاستمتاع بالزوجة، ونريد حتم المسألة لأن أكثرية كثيرة من الشباب مستحيلة من السؤال. نحن نجيب بجواب إن شاء الله، نجيبكم بجواب يفهم منه هذا القانون. نباحة الشريعة الاستمتاع بالزوجة، نساؤكم حرفا نحن فرد حرفكم إن شئتم، ومنعت أشياء منها الوطن في الزمن يعني في مكان خروج الغائط، ومنها الوطن في الحج، فمن وطئ في الزمن فهو ملعون في مكان خروج الغائط، لكن إذا وطئ في الحرب من الأمام أو خلف هذا جائز كما ذكر أهل العلم، إنما يكون في موضع الولد. ومن وطئ في الحج فعليه حسرارا كما جاء بذلك الحديث صحيح الجماعة من أهل العلم من القوم رحمه الله بن حجر بن مسلك العلم وغيره. عندما يقطع زوجته الحيض فعليه كفارة دينار أو نصف دينار، يشبهها طبعا يعني أربع غرامات ربع تقريبا. وقال بعض الدينار إذا كان في دورة الدم ونصف دينار إذا كانت الآخر أقل حيض أو قبل أن تغتسل وتتطهر. وقال بعض إذا كان غني دينار وإذا كان فقيرا نصف دينار. وممنوع ومحرم اي كيفيه من كيفيات الاستمتاع يترتب عليها دخول الزوج الى الزوج، ممنوع شرعا اي كيفيه من كيفيات الاستمتاع يترتب عليها دخول الزوج الى الزوج، والنهي يبدو من الزوج يقول هذا الحال رجل. ولذلك نجد بعض ما من خلال ما يتفشى في المجتمع من الافلام الجنسيه أحيانا فشل الخناء يتطرق إليه بعض هذه الأشياء، فهذا جواب السؤال. يقول في قلب شك من زوجتي من أول ليلة من الزواج لأنني لم أجد شيئا من علامات البشارة الزواج، هذه من القضايا التي يتعرض لها بعض الناس فعلا في مقدمة الزواج. وأريد أن أقول لعيني، أولا ليس من الشرط وجود الدم، وثانيا ان ما يتحدث عنه هذا الشخص انواع، ولذلك نتصور بعض تصورا معينا لاول مكان جوده، فاذا خالف ذلك خالف الواقع الذي راه ما عنده في تصورا ذهب الى اتهامه مباشره، وهذا امر خطير جدا. ولذلك الأصل مصر السلامة، ولما بحث عن ذات الدين الأصل أنها سليمة، وما أتحدث عنه بحقها طبيا وعمليا معلومة من أجلة الناس. فلذلك لا تنزل كل ما تعلم من المعلومات على الواقع ثم تنتهي بك القضية واتهام زوجتك بالخيانة والحرمة، ثم نبهن ما انه قد حصل شيء في الماضي. فما هو الموقف الشرعي؟ الموقف الشرعي ان يستر الانسان ما دام يعلم انها قد استقامت وتابت عليه حاله الان حتى لو اعترفت له، فانه يستر عليها وهو ماذون عند الله عز وجل ما دامت الصفات مستقيمه. والصحابه الكرام الاغنياء بعضها قد اجر نفسه بحليب الخمر والزنا وفعل وفعل قبل نفسه، فالتوبه تجد ما قبلها. لكن اذا كانت غير مستقيمه ولا شريكه ولاحظ منها ان الاعجاز مستمر واشياء منكره بالادله بعد الزواج فهذا لا خير له مطلقا في الاحتفاظ بمثل هذه المراه وعليه ان يفارقها وقد تدخل عليه ليس المولد. يسال عن فقهها ذكر بعض اهل العلم أن فيه شيئا من الأدب وشيئا من سنة الأدب وأن فيه شيئا أشياء من التطبيق ومرسومات ونحو ذلك من الأمور غير لائقة وهذه قضية ينبغي أو يجدر التنبيه عليها وهي أن بعض الشباب قبل الزواج ما بعد خطب ولا تقدم ولا فعل شيء يذهب ويقرأ في كتب فيها بعض التفصيلات الضارة بحاله لأن تثير به الشهوة والغريزة بغير فائدة ويقول أنا استعدني ويقول إن هذا وبعضهم يتداولون المعلومات وبعضهم يجلس مع شخص متزوج يحكي له أشياء وذاك مجرم يفشي أسرار الاستمتاع وهذا مجرم يسمع الكلام الذي يضره ولا ينفعه. بعض المعلومات مهمة في أول ليلة يدخل بها رجل لزوجته يمكن ان ياخذها بطريق شرعي او من بعض الثقافات لكن هذا التوسع الموجود في القراءه وبعض المجلات طبيبه الخاص والطبيبه صارت المعلومات عامه ما صار خاص ولا شيء ويقرؤون في بعض الكتب ويتداولون الاخبار ويتناقلون الانباء ويجلسون في مجالس الى ساعات متاخره من الليل يحكون في قضايا التفاصيل في النكاح. اقول يا ايها الاخوه هذا امر منكر وانه موجود عند بعض الذين يدعمون التدين فحذاري حذاري من هذه الطامه. نصيحه الى فتيات الناس يحبن الزواج بحجه اكمال الدراسه سبقت محاضره بعنوان الفتاه المسلمه على عشره الزواج ذكرنا في الكلام عن هذا الموضوع وهذا بعنوان الشاب المسلم على عشره الزواج هو تكميل من موضوع الاول. وتعدد الزوجات موضوع طويل آمل إن شاء الله أن ألقي فيه درسا خاصا بعنوان الزوجة الثانية لكثرة ما يحدث في المجتمع والمشكلات المتعلقة بهذا الموضوع وما ورد إلي من الأسئلة والأشياء المكتوبة وغيرها عن هذا الأمر فآمل أن أخصص له درسا إن شاء الله. يقول أعرف شخصا أخت متزوجة خالد يعني إذا كانت أختي الشقيقة متزوجة من خالها لأن هو خالها فهذا طبعا هذه مصيبة ويمكن أن تتصور بعض هذه الأشياء في مجتمعات الجهل الفاحش لكن وتسمع من المنكرات أشياء عجيبة كمان والرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسل رجلا ليقتل من نكح امرأة أبيه فحكم من وطئ ذات محرم في الوقت محصن وهو محصن هل يجوز إعادة الاستخارة إذا لم يترجح به الأمر عند الزواج؟ الجواب نعم يجوز إعادة الاستخارة. هل يجوز إيجاد مكتوب الزواج شراء سيارة بتخطيط بيع نقدا؟ هذه مسألة التورط والراجح زواجها خصوصا عند الحاجة. شاب تزوج فتاة كانت تدرس في كلية الحقوق القانونية الوضعية وبعد الزواج انصحها الزوج بعدم دراسة القوانين الوضعية يجب عليه أن يمنعها إذا كانت تدرس القوانين الوضعية دون أن يكون هناك على الأقل ما يبين مخالفة الشريعة والقانون الذي درس في بعض البلدان في كلية الحقوق ما في نقد لا يوقد على ضوء الشريعة مطلقا ثم لا نتوقع ان تعمل في شأن المحامي وتكتب امام القاضي والشهيد
أختاه لا تهتك في سر الحياة ولا تضيعي الدين بالدنيا كمن جهلوا والله لو كنت من حور الجنان لما نظرت نحواك مهما غروني الهبل أختاه إني أخاف الله فاستتري ولتعلمي أنني بالدين مشتمل ما استكري بكتاب الله واعتصمي ولا تكوني كمن أغراه من أجل أختاه
عليك أسماء التي صبرت وأم ياسير لن أضانها الجهل قولي كفاطمة الزهراء مؤمنة قلت علمي أنها الدنيا لها بدل كوني كزوجات خير الخلق كلهم من علم الناس أن الآفة الزلل من قالت العروض تحيا وهي شانقة ومن أضاعته ماتت وهي تنفعل والجراحات تشتى وهي نافلة ونافذ العرض لا تجدي له الحيل من أحصنت فرجها كانت مجاهدة كمريم ابنات عمران التي كانوا من أضاعته عاشت مثل جاهلة نريد تسيير من قد عاقه الشلل فاه من كانت العلياء ضايته ما ليس ينظر إلا حيث تحتمل فاه من همه الدنيا فيخسرها ومن إلى الله يسعى سوف يتصل أختاه إنا إلى الرحمن مرجعنا وسوف نسأل عما خانت المقل أختاه عودي إلى الرحمن مرجعنا ولا يغرنك الإطاع والسجل توبي إلى الله من ذنب وقعت به وراجع النفس إن الجرح ينزل توبي إلى الله من ذنب وقعت به وراجع النفس إن
فن هذا العمل بالسجو الربا الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر
وراجع النفس إن الجرح ينزل.